هي رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حينما يعيش الإنسان الفرد أو الإنسان المجتمع واقعا معينا، فمن المسؤول عن ذلك الواقع؟ غالبا ما يحاول الإنسان أن يلقي تبعة الواقع الذي يعيشه أو يحمل مسؤولية ذلك الواقع، وخاصة حينما يكون الواقع سلبيا سيئا يحمله للعوامل الأخرى، يتهرب هو من مسؤولية ذلك الواقع ويلقي المسؤولية على الآخرين، على الجهات الأخرى، العناصر الأخرى. أما إذا كان الواقع إيجابيا فإن الإنسان يدعيه لنفسه، وكما يقال: الهزيمة يتيمة وللانتصار ألف أب. الهزيمة ما حد يقول أنا سببها، لكن الانتصار ألف مدعي له. طبيعة الإنسان هكذا، أنه يلقي في المسؤولية واللوم والعتاب على الجهات الأخرى ويبرئ ساحته هو من مسؤولية الواقع الذي يعيشه. رؤية الإسلام على العكس تماما من هذه الفكرة. رؤية الإسلام حسب آيات القرآن الكريم وحسب الروايات والنصوص تحمل الإنسان فردا ومجتمعا مسؤولية الواقع المعاش. هذا الواقع الذي تعيشه إذا كان سيئا، إذا كان فاسدا، إذا كان غير مرض، فهو أنت المسؤول عنه. هذا الواقع منك، أنت صنعت هذا الواقع، إما مباشرة، يعني الناس هم عمليا يصنع واقعهم، او لا يقبلون به، غيرهم يصنع وهم يقبلون ويسكتون ويرضون، والراضي كالفاعل. ما دام رضي الناس بالواقع الذي يعيشون فيه واستسلموا له، رضاهم واستسلامهم يعني مسؤوليتهم هم عن ذلك الواقع المعاش. هناك سنن إلهية، سنن إلهية هي التي تنظم مسيرة حياة المجتمعات، لكن هذه السنن إنما هي إطار لحرية الإنسان وإرادته واختياره. الإسلام يرفض الحتميات والجبريات المادية والتاريخية. الإسلام لا يقبل أن هناك حتميات تقصر البشر على واقع معين وعلى وضع معين. هناك سنن، لكن البشر هم مختارون، لهم إرادتهم ولهم حريتهم ولهم اختيارهم، تماما كالسنن الطبيعية. الجاذبية سنة إلهية. إذا أنت من دون وسيلة طيران تلقي بنفسك من مكان شاهق فستكون النتيجة تسقط على الأرض وتتحطم. صح هذا القانون اللي يخلي الشيء الملقى من شاهق ما يثبت في الهواء وإنما يطيح، القانون إلهي، قانون الجاذبية قانون إلهي، لكن إلقاؤك بنفسك من شاهق هذا قرارك أنت، لو قرار الله قرارك أنت، أنت اخترت لنفسك سنة موجودة وانت تفرقت ضمن هذه السنة فلقيت النتيجة والجزاء. كل واقع يعيشه الناس انما هو ضمن سنة معينة، الناس خضعوا لتلك السنة واستجابوا لها واختاروها في مقابل السنن الاخرى. ولذلك آيات القرآن الحكيم تحمل الناس مسؤولية واقعهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ بأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس، مو بسبب خارج عن إرادتهم مفروض عليهم، بما كسبت أيدي الناس. هم اختاروا، هم صنعوا هذا الواقع الفاسد لأنفسهم. وفي آية أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هم الذين يظلمون أنفسهم، هم الذين يختارون الواقع السيء والظالم لأنفسهم. وهناك نص متداول ما اطلعت على مصدره في كتب الروايات يقول حيث كيفما تكونون يولى عليكم، يعني ان الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه الناس انما هو انعكاس لوضع الناس انفسهم. في هذا السياق تنقل قصة ان سلطان مستبد طاغية كان في أعماق التاريخ في سابق التاريخ كان يخضع المناطق والشعوب لإرادته ولقوته، فكلما فتح بلد جمع أهلها وطرح عليهم هذا السؤال: أيها الناس كيف تسلطت عليكم؟ من الذي سلطني عليكم؟ جماعة يقولوا الله سلطك علينا، فإذا قالوا هالشكل يقول لهم طيب وهل أنتم تواجهون إرادة الله؟ ما دام الله سلطنا عليكم خلاص لازم تقبلوا بإرادة الله. بعض الشعوب كانوا يقولوا لا أنت سلط نفسك بقوتك. قال إذا اعترفتم بالعجز أمامي فأنا سلط نفسي عليكم بقوتي وقدرتي فلا بد لكم من الخضوع لي. إحدى المناطق لما طرح عليهم هذا السؤال قام رجل واعي منهم قال إن الله لم يسلط علينا لأن الله لا يقبل بالظلم على أحد من خلقه، ولست أنت سلطت نفسك علينا لأنك بشر مثلنا. قال إذن فمن سلطني عليكم؟ قال نحن سلطناك على أنفسنا، إحنا بتعاملنا، احنا بتخاذلنا، بانهزامنا، بواقعنا سلطناك علينا. وهذا هو الامر الصحيح الذي ينسجم مع رؤية الاسلام في تحمل الانسان المسؤولية عن واقعه. البعض من الناس حتى حول اخطائه الدينية يحاول يلقي تبعتها على الشيطان، ولذلك القرآن الحكيم يتحدث عن هالصورة يوم القيامة أن الناس يعتذروا إلى الله، بعض الناس يا رب احنا ما كنا نريد نعصيك لكن الشيطان هو اللي أغوانا، 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 الشيطان هناك يقول الحقيقة، يوضح هذه الحقيقة، يقول: وما كان لي من سلطان عليكم، وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان ما يجبرك على المعصية، الشيطان يغري، الشيطان يخدع. انت ليش تنخدع؟ انت ليش تقبل الإغراء؟ بالتالي القرار منك انت. اذا الواقع الذي يعيشه الناس في كل زمان ومكان انما هو من صنعهم، وهم يتحملون مسؤوليته، واصلاح الواقع هو مسؤوليتهم، هم يجب ان يصلحوا الواقع الذي يعيشونه. اصلاح الواقع مسؤولية كل فرد من افراد الواقع، وكلما كان دور ذلك الفرد اكبر كانت مسؤوليته اكبر بحسب دوره. الرجال والنساء كلاهما شقا هذا الواقع الذي يعيشه المجتمع. الرجل يتحمل مسؤوليته في اصلاح الواقع، والمرأة ايضا يجب ان تتحمل مسؤوليتها في اصلاح الواقع. وجود الواقع صنع مشترك ومسؤولية مشتركة للرجل والمرأة، وتغيير الواقع هو الاخر ايضا يجب ان يكون مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة. لذلك الآية الكريمة تقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعملون للواقع الجيد، يأمرون بالمعروف، تطلع إلى الواقع الأفضل، وينهون عن المنكر، يواجهون الواقع السيء، رجالا ونساء. المرأة لها دور كبير في واقع المجتمع، أي مجتمع، في واقع المجتمع المعاش، كما أن لها دور كبير في تغيير ذلك الواقع وإصلاحه. لأنه من الناحية العددية غالبا المرأة تكون نصف المجتمع، وإلا في بعض الأحيان عدد النساء في الكثير من المجتمعات يصير أكثر من عدد الرجال، وهي المرأة على فرض أنها نصف المجتمع تترك تأثيرها المباشر على النصف الآخر. النصف الآخر من المجتمع كل متخرج أيضا من أحضان المرأة، الرجال الموجودون كلهم أولاد المرأة، هي التي أنجبتهم وهي التي ربتهم وهي التي أرضعتهم، فهي تؤثر عليهم. من هنا تأثير المرأة في الواقع تأثير كبير، وإذا قامت بدور إيجابي في إصلاح المجتمع فإنها تسهم إسهاما كبيرا في العملية الإصلاحية. ولذلك القرآن الحكيم يتحدث عن حركات الأنبياء، عن مسيرة الأنبياء، دائما يبرز دور المرأة في حركة الأنبياء ومسيرة الأنبياء، يبرز دور المرأة. عند الحديث عن نبي الله آدم عليه السلام ليس هناك حديث عن آدم وحده، وإنما حديث عن وعن زوجته حواء إلى جانبه، حواء إلى جانب آدم مو هو وحده. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وحدك بس، لا، وزوجك الجنة، فكلا منها رغدا حيث شئتما اثنينكم، ولا تقربا اثنينكم هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان اثنينهم. طبعا كتب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل تحمل المرأة مسؤولية أكبر في ذلك الخطأ، تتحدث أن حواء هي اللي تناولت من تلك الشجرة أولا، وتالي لعبت على زوجها آدم وخلت يتناول من تلك الشجرة، فتعتبر أن المرأة هي أصل الخطيئة، هي أصل الخطأ، هي اللي قادت زوجها إلى الخطأ. القرآن الكريم لا يقر هذا الأمر، وإنما يحمل الاثنين. فأذلهما الشيطان اثنينهم، مو المرأة، بل في بعض الآيات يتحدث القرآن بصراحة عن مسؤولية آدم بالذات، وعصى آدم ربه فغوى آدم بالدرجة الرئيسية. إذا حواء كانت إلى جانب آدم. نجي إلى نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، نجد حضور للمرأة إلى جانبه، زوجته هاجر، تلك المرأة الصالحة الصابرة التي نقلها معه إلى تلك الصحراء المقفرة إلى البيت الحرام، صحراء قفراء، وخلها هناك. أتتركنا هنا يا إبراهيم؟ قال الله أمرني بهذا. وعدها طفل صغير إسماعيل، نبي الله إسماعيل عليه السلام. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن سلمنا لأمر الله، مدام الله هو اللي أمرك ما عندنا كلام بعد. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ففي زرع صحراء قاحلة ما يهم مكان فيه، وتركها وراح عنها. وبعدين تصرفاتها الله تعالى، بعض تصرفاتها جعلها مجالا لإجراء مناسك الحج كسعيها بين الصفا والمروة. هاجر كان لها حضور في حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام أكثر من امرأة كان لها حضور في مسيرته وفي حياته وفي دوره، بدءا من أمه وتحملها لتلك الأجواء الصارمة الشديدة في حمله وولادته، ومرورا بأخته التي كان لها دور في إعادته إلى أمه، وهكذا انتهاء إلى دور زوجة فرعون، تلك المرأة المؤمنة الصالحة التي أنقذت موسى من القتل، ولا فرعون يريد يقتل موسى لكن زوجته هي التي أنقذته من القتل، زوجة فرعون. ودورها الكبير كما يتحدث عنها القرآن، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. في ذلك القصر في البلاط الملكي تعيش، لكنها كانت ما منسجمة مع تلك الحالة، آمنت بالله ودافعت عن رسول الله نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله عيسى عليه السلام أيضا نجد دور أمه مريم، ذلك الدور العظيم وما تحملته في حمله وفي ولادته من تهم ومن عناء ومن مشاكل من قبل المجتمع، حينما وجهوا لها تلك التهمة القاسية، ومو شيء بسيط، على امرأة، على فتاة عفيفة تقية ورعة، توجه لها تلك التهمة العظيمة، تمنت انها لم تكن في الحياة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تحملت ذلك في سبيل الله. والى ان نأتي الى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله. نجد الدور الكبير والأساسي للمرأة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول قام الإسلام على شيئين، سيف علي ومال خديجة. دور خديجة سلام الله عليها دور رئيسي وريادي في حماية رسول الله وفي الدفاع عن الرسالة والإسلام، ولذلك إلى آخر لحظة من لحظات حياته كان يتذكرها، كما في أسد الغابة تقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخرج من المنزل إلا ويذكر خديجة، ولا يدخل إلى المنزل إلا ويذكر خديجة، فأخذتني الغيرة، غارت منها مع أنها مو ضرة ومبني موجودة، ميتة متوفاة بعد. يا رسول الله ما تفتأ تذكر خديجة وما كانت إلا عجوز عوضك الله خيرا منها. تقول هي تنقل الرواية، سيدة عائشة تقول فغضب رسول الله حتى اهتز شعر رأسه، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وبذلت لي ما لها حين طردني الناس. وين حصل مثل خديجة بالقويلين؟ دورها كبير. إذن المرأة لها مشاركتها وإسهامها في أي عمل إصلاحي في المجتمع. أي جماعة يريد يصلح مجتمعهم، يريد يغير الواقع الفاسد في مجتمعهم، إذا تجاهلوا دور المرأة، إذا لم تكن عندهم برامج للمرأة، فإن تحركهم مبتور، فإن حركتهم ناقصة. لازم النشاط الديني الموجود في المجتمع، النشاط الاجتماعي الموجود في المجتمع، لازم يأخذ المرأة بعين الاعتبار. ليش؟ لأنها تشكل مساحة أساسية من المجتمع، نصف المجتمع، وتؤثر على المجتمع. فيجب أن لا تستثنى المرأة، ويجب أن تكون لها أنشطتها ويكون لها دورها. لكن مع الأسف الأعراف والتقاليد ماشي على أساس أن تركن المرأة ولا يحسب لها حساب في مختلف الأنشطة. طبعا تحدثنا ليلة من ليالي عشرة المحرم حول الموضوع، ولا نريد أن نتحدث أكثر، لكن نشير إلى ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع. نحن في رحاب نهضة وثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ماذا كان دور المرأة وإسهامها في واقعة كربلاء؟ هل كان للمرأة دور في ثورة الإمام الحسين؟ هل كان للمرأة دور في قضية كربلاء؟ هذه القضية التي تعتبر أهم حادثة نحن نهتم بها ونحتفي بها ونخلدها، ما هي موقعية المرأة في هذه الواقعة، في هذه الثورة؟ حينما نقرأ ثورة الإمام الحسين عليه السلام نجد أن المرأة كانت شريكة أساسية في الثورة. أصلا واقعة كربلاء لها بطلان، لها شخصيتان، شخصية الرجل ويمثلها الإمام الحسين، وشخصية المرأة وتمثلها سيدتنا زينب. وكما أن الإمام الحسين كان يقود ذلك المعسكر الطاهر الصادق من أصحابه وأنصاره، زينب كانت تقود معسكر النساء المشاركات في ثورة الإمام الحسين. في مثل هذه الليلة، الليلة الحادية عشر من المحرم، قلنا لابد أن يكون الموضوع يتناسب مع هذه المناسبة. أنتم جزاكم الله خير متعبون من حضور المجالس والمشاركة في مراسيم العزاء هذا اليوم والبارحة، نسأل الله أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يوفقنا إلى المزيد من خدمة الدين ومن خدمة أهل البيت، وأن لا يجعله بآخر العهد منا ومنكم. لذلك راح نتحدث حديث يعني مختصر عن هذا الجانب، نرصد، نحاول نرصد دور المرأة في واقعة كربلاء ضمن العناوين التالية. اولا، مشاركة النساء في واقعة كربلاء كانت مشاركة اختيارية، يعني المرأة اختارت المشاركة في الثورة، ليس لانها زوجة او اخت او ام وجدت نفسها مقحمة في ساحة المعركة، وجدت نفسها مضطرة إلى ساحة المعركة. المرأة اللي شاركت في كربلاء ما كانت مضطرة للمشاركة ومقحمة ومجبرة، لا، كانت قد اختارت المشاركة في ثورة كربلاء. كيف؟ الروايات تقول كأمثلة وشواهد. مثلا سيدتنا زينب عليها السلام، سيدة زينب متزوجة وعندها زوج، وزوجها عبد الله بن جعفر ابن عمها، ابن جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، وزوجها كان كفيف البصر، وعدها بيت عائلي وعدها اولاد، وما دامت امرأة عدها عائلة، عدها بيت عائلي وعدها زوج وزوجها مصفوف واولاد عدها، فعدها اكثر من مبرر حتى تبقى في المدينة مع زوجها. وما الى الحسين ضمن المنطق العادي الطبيعي، ما إلى حق على أخته أن يأخذها معه إلى كربلاء، لكن العقيلة زينب هي اختارت الذهاب مع الحسين. استأذنت زوجها عبد الله بن جعفر، قالت له إنه لا يطيب لي أن أبقى بعيدا عن أخي أبي عبد الله الحسين، فهل تأذن لي أن أخرج معه في مسيره هذا؟ طبعا عبد الله بن جعفر أذن لها، استأذنت وقررت الذهاب مع الإمام الحسين. عبد الله بن العباس يأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام عند خروجه ويحادث، أخيرا يقول له إذن لماذا إذا كنت ولا بد خارجا إلى العراق فلا تسر بأهلك ونسائك ودعهن هنا في ديارهن؟ تقول الرواية: وإذا بامرأة تهتف من خلف الستار وتقول: يا ابن عباس أأنت تشير على سيدنا وشيخنا أبي عبد الله أن يتركنا هنا ويمضي وحده؟ لا والله، بل نحيا بحياة الحسين ونموت بممات الحسين، كيف يتركنا ويمضي وحده؟ وهل أبقى الزمان لنا غيره؟ ما بقى من أصحاب الكساء عند السيدة زينب إلا الحسين، وهل أبقى الزمان لنا غيره؟ التفت ابن عباس وإذا بالمتحدثة هي السيدة زينب بنت أمير المؤمنين. إذن اختارت الذهاب إلى كربلاء، هي اختارت، هي قررت الذهاب إلى كربلاء. وأكثر من قصة تذكر كتب الروايات والمقاتل أنه في ليلة العاشر من المحرم كان أحد أنصار الإمام الحسين عليه السلام من بني أسد وزوجته جاية معه. الإمام الحسين التفت إليه قال له: إن زوجتك معك، بعد ما أذن لأصحابه بالتفرق فأصروا على البقاء معه. التفت له قال: أنت جئت بزوجتك معك وسنقتل غد، ولا ندري ماذا يصيب النساء من بعدنا، فلماذا تتحمل زوجتك الهتك والسبي؟ خذ زوجتك وأوصلها إلى بني أسد، كانت مضاربهم مو بعيدة كثير عن كربلاء، ثم ارجع إلينا. هذا الرجل الأسدي قام وذهب إلى خيمة النساء وطلب زوجته. خرجت زوجته قال لها: لقد خطبنا الحسين الآن وأخبرنا أننا سنستشهد بين يديه غدا، وقال لي أن أحملك إلى أهلك أعمل لك وأحمى لك من عواقب ما يحدث غدا غد، فتجهزي حتى أنقلك إلى أهلك وأرجع سريعا. سمعت المرأة الكلام وإذا بها تصيح به غاضبة: لماذا تنقلني؟ ليش توديني لأهلي؟ قال: أخشى عليك غدا بعد المعركة، هؤلاء قوم لئام، الجيش الأموي، جيش ابن ساعد، لعلهم يهتفون يسبون النساء يسبون الحريم. قالت: أما تخجل أترك زينب تتعرض للسبي والهتك وتحملني إلى أهلي؟ أنا أروح بحماية أهلي وزينب بنت أمير المؤمنين وبنات الرسالة يبقين يتعرضن للسبي والهتك؟ لا والله، لا أذهب إلى أهلي، بل أنتم تفدون الرجال ونحن نفدي نساء أهل البيت بأرواحنا وأنفسنا. إذن المرأة باختيارها وبإرادتها قررت المشاركة. ضمن هذا العنوان نكتفي بهذين المثالين، ننتقل إلى عنوان آخر: المرأة كان لها دور التشجيع على الجهاد في سبيل الله. الأم أو الزوجة لها دور كبير، الأم تستطيع أن تشجع ابنها على الخير، الزوجة تستطيع أن تشجع زوجها على الخير، وبالعكس تستطيع أن تثبط عزيمته، تستطيع أن تمنعه، تستطيع أن تثير في نفسه إغراءات الراحة والحياة. في واقعة كربلاء كان للمرأة دور كبير في التشجيع على الجهاد والمشاركة في المعركة. الأمثلة كثيرة لكننا نكتفي بأمثلة بسيطة. كلكم تعرفون عن ذلك الرجل المجاهد زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه. هذا من اسباب السبب الرئيسي في مشاركته في معركة كربلاء، كلمة طيبة من زوجته. هذا كان عثماني الهوى، وكان يساير الحسين عليه السلام. الامام الحسين طالع من مكة، وهذا بعد الحج جاي من مكة، لكن كان حريصا ان لا ينزل مع الحسين في منزل واحد، ما يبغى يلتقي مع الامام الحسين، عنده اتجاه اخر مخالف. فاذا نزل الانسان الامام الحسين في موضع رحل عنه زهير، واذا رحل الامام الحسين عن موضع اقام فيه زهير، ما يبغى يلتقي. الى ان وصلوا الى مكان اتوافق ان زهير حل بذلك المقام، والامام الحسين ايضا حال بتلك المنطقة بذلك المكان. الامام الحسين عرف ان الخيمة فيها زهير واصحابه، فبعث رجل رسول قال له روح للخيمة وسلم على زهير وقل له يريدك سيدي ابو عبد الله الحسين. راح الرسول الى الخيمة وزهير جالس مع عائلته واقربائه، ونقل الرسالة: الامام الحسين يدعوك اليه. تقول الرواية: فبانت التراها في ضيقه. شوف دور التشجيع الصالح. التفتت اليه زهير: اما تستحي ابن بنت رسول الله يدعوك اليه فلا تجيبه؟ ما ضرك لو ذهبت اليه وسمعت كلامه، روح اسمع منه. هالكلمة شجعت زهير، خرج من خيمته وراح عند ابي عبد الله الحسين، صار ينتظروا اهله وجماعته. تقول الرواية: فرجع اليهم بوجه اخر غير الوجه الذي خرج به. سألوه من خبر؟ ذكره الامام الحسين عليه السلام بانه كان مشاركا في غزو بلنجر وكان معه سلمان الفارسي. يقول: فغنمنا غنائم فرحنا بها. يقول: واذا بسلمان يلتفت الينا، قال: اذا ادركتم شباب آل محمد فكونوا فرحين بنصرتهم اكثر من فرحكم بهذه الغنائم. الامام الحسين ذكر، تذكر زهير هالكلمة من سلمان الفارسي؟ قال: نعم. قال له: انت الان ادركت شباب آل محمد، هذا موضع الكلمة اللي قال لك عنها سلمان الفارسي. فتحولت حياته، واذا سارت في المعركة واستشهد، وكان السبب الباعث الكلمة الطيبة من زوجته. واكثر من امرأة كان لها هذا الدور في كربلاء. تعرفون قصة وهب؟ واليوم انتم سمعتوا المقتل، امه تشجعه على القتال، زوجته في البداية تقول له: لا لا تفجعني في نفسك. امه تقول: اعزب عن قولها واغتنم فرصة الشهادة بين يدي ابي عبد الله الحسين. بالفعل يروح الى المعركة يقاتل الاعداء، يرجع وبه بعض الجراحات. امه أرضيتي عني؟ قالت: لا، حتى تستشهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. ويروح المعركة يقاتل، فتقطع يده تحين منه التفاتة، وإذا زوجته تحمل عمودا من أعمدة الخيمة وتقاتل إلى جانبه وتشجعه: قاتل دون الطيبين عقرة رسول الله. التفت وإذا هي زوجته. ما الذي حدث؟ أنت قبل قليل كنت تمنعيني عن الخروج إلى المعركة. قالت: لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة أبي عبد الله الحسين. ماذا سمعت؟ قالت: رأيته واقفا على باب الخيمة وهو يقول: أمام المغيث يغيثنا. صاحب الحسين ردها إلى الخيمة: يا أبا عبد الله. ما رضيت هي ترجع، ردها الحسين الى الخيمة وهب قاتل الى ان استشهد في سبيل الله. امه او زوجته، الرواية تقول امه او زوجته، اقبلت عند مصرعه وجلست عند رأسه. قالت: اقسم بالله، احلف بالله الذي رزقك الشهادة ان يرزقني الشهادة معك. شمر بعث غلامه رستم، قال: اضرب رأسها الى جانب ولدها او زوجها. حمل عليها اللعين واصابها ووقعت شهيدة على ارض المعركة. هذه امرأة شاركت في المعركة. بعد اكتفي بمثال اخر، شاب ابوه قتل في المعركة، وبرز هذا الشاب بين يدي ابي عبد الله وهو غلام صغير يستأذن الحسين. الامام الحسين قال: هذا شاب صغير قد قتل ابوه
وأخشى أن أمه لا تسمح بذهابه إلى المعركة، ما عندها أم والي أو كفيل غير هذا الولد الصغير. الغلام لما سمع اقترب من الحسين وعيناه دامعتان، سيدي أمي هي التي قلدتني سيفي، أمي هي التي شجعتني وقالت اخرج وقاتل بين يدي أبي عبد الله حتى تبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. وبالفعل برز الغلام وقاتل الأعداء قتالا شديد وهو يهتف أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير إلى آخره. فلما قتل احتز القوم رأسه، رموا به نحو الخيام، أخذته أمه صارت تمسح الدماء عن جبينه وتقبله وتقول بني بيضت وجهي جزاك الله خيرا. ثم أخذت عمود من الخيمة وخرجت إلى المعركة تريد قتال الأعداء وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيف خاوية حاوية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ردها الإمام الحسين عليه السلام إلى الخيمة. هذه نماذج بسيطة من دور المرأة في واقعة كربلاء. بعض ضمن عنوان آخر ولو بمرور الكرام، المرأة كانت تبذل مالها لتشجيع الثوار والمجاهدين على نصرة أبي عبد الله الحسين. المرأة حينما يكون عندها مال ماذا تصنع بالمال؟ أفضل مصرف من مصارف المال أن تنفقه من أجل مصلحة الدين، خدمة الدين، خدمة المجتمع. ماريا بنت منقذ العبدي، هذا أبوها كان من زعماء شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في البصرة، قتل في معارك أمير المؤمنين في واقعة الجمل. زوجها أيضا قتل في واقعة الجمل، وهي باعتبارها سليلة هذا البيت كان لها مجلس يقصده زعماء البصرة، زعماء الشخصيات الوجهاء يجلسون في مجلسها تقديرا لعائلتها ولمكانتها ومكانة أسرتها. لما خرج الإمام الحسين إلى العراق بعث رسائل إلى أهل البصرة، لكن ما كان في تفاعل، ما كان في تجاوب. في تلك الليلة ووجهاء البصرة كلهم في المجلس، وإذا بماريا تخرج من دارها عليهم في المجلس وهي تجهش في البكاء، كلهم قاموا في وجهها، سيدتنا بنت سادتنا ما الذي أصابك؟ لماذا تجهشين بالبكاء؟ قالت وماذا أفعل وأنا امرأة لا أستطيع الذهاب، الحسين يكتب لكم رسائل ويطلب منكم نصرته فتتخاذلون عنه، ليتني كنت أستطيع الذهاب بدلا عنكم. فاعتذر لها بعضهم بأننا لا نمتلك المال والسلاح، ما عندنا مال، ما عندنا سلاح. فدعت بجاريتها قالت ائتيني بأكياس المال، وعدها مال وعدها ثروة. جابت المال إلى المجلس، فتحت كيس المال، قالت هذا هو المال مبذول لكم، فمن أراد الذهاب لنصرة أبي عبد الله الحسين فليأخذ ما يحتاج إليه من المال. هذا دور المرأة، تبذل مالها ثروتها إمكانياتها في خدمة الدين، في خدمة إصلاح المجتمع. إذن فالمرأة لها دور كبير، حتى الفتيات الصغيرات اللي ما تقدر تسوش في واقعة كربلاء كانت تقوم بدور رمزي كبير. أجيب لك النموذج ونحتفي به. في ليلة 11 من المحرم كان العطش قد أخذ ما أخذه من نساء الحسين وأطفاله، لأن ما حصلوا ماي، مضى عليهم فترة وما في ماي، العباس راح يجيب لهم الماي وما قدر يوصل الماي إلهم، وهكذا حدثت الفاجعة العظمى والنساء والأطفال يعانون من العطش. لكن من طارت المصيبة بعد النسوان والأطفال نسوا عطشهم، بعد ما حد يتذكر عطشه، المصيبة شغلتهم، المصيبة شغلتهم عن أن يفكروا في أي شيء آخر، وإن العطش كان شديد عند النساء والأطفال. تقول بعض الروايات بعض البنيات، بعض الفتيات، بعض بنات الحسين، طفلتان من بنات الحسين، امضهما العطش والظما، خرجتا من شدة العطش في الليل، في الليل في الظلام. طبعا ما عندهم هم ملجأ لان الخيام حرقت. ابن سعد قال حرقوا بيوت الظالمين، فما عندهم بعد خيام. فخرجتا من عند النسوة، ذهبتا وصلتا قريب من التل، صارت كل وحدة تحفر في الارض حتى تبعد التراب الحار، فاذا تبينت رطوبة الارض وضعت قلبها على تلك الارض الرطبة من شدة العطش، وبقيتا على تلك الحالة حتى فارقتا الحياة، ماتتا على تلك الحالة من شدة العطش. زينب صارت تتفقد اليتامى، تتفقد النساء، ففقدت الطفلتين، صارت تبحث عنهما، طلعت في الفيافي والقفار. الله يعظم اجر زينب، الله يساعد زينب الليلة، مهام كبيرة على عاتق زينب. حتى القى القمر شعاعا فابصرت سوادا عند التل، جاءت فرأت الطفلتين حركتهما واذا بهما قد فارقتها الحياة. رجعت الى الخيمة معولة، نادت بام كلثوم، ام كلثوم قومي عندنا مصيبة جديدة، عندنا فاجعة جديدة. جاءت زينب وام كلثوم حملتا الطفلتين الى عند النساء والاطفال، صار النحيب والبكاء، وضيعتاه ومصيبتاه، صار الصيحة عند النساء والاطفال. وصلت الصيحة الى مسامع ابن سعد، بعث واحد يسأل الصاير عند النساء عند الاطفال، اخبروه بالقصة. اقبل اليه، يا ابن سعد قتلتم الرجال والشبان ولم تبق الا النساء والاطفال، وقد بدأنا اطفال الحسين يموتون من شدة العطش والظبا، ما ضركم لو بعثتم اليهم بشيء من الماء؟ سكت ابن سعد، احسوا من سقوط الموافقة، ملأوا قربة من الماء، جابوها عند الخيام. زينب زينب هذه قربة ماء، اسقي الاطفال، اسقي النساء عن العطش. جد العقيلة زينب اخذت القربة، تحلق الاطفال حولها، النساء حولها، وهي تحل وقاء القربة والاطفال قاعدين يطالعوا. لما فتحت القربة ملأت وعاء قدح بالماء والاطفال ينظروا، فقسمت ذلك القدح الى اقرب قسمة من بنات الحسين عندها. القسمة تناولت القدح وقامت، قامت اخذت القدح وياها، بنية شربي حتى تشرب النساء والاطفال، واذا بالطفلة تعدو نحو المعركة، رايحة رايحة للمعركة. ادرك احد الاعداء الى اين تمضي بهذا القدح هذا الماء لكم؟ صاحت حاشا ذوق الماي، حاشا والقبر كنار. قالت اريد ان اذهب بالقدح الى ابي الحسين فانه ابشال ظامئ. وحسينا ساعد الله قلب العقيل زينب على هذه المصائب، على هذه النوائب، ما عندها ولي، ما عندها كفيل، تلتفت يمنة ويسرى فلا تجد الا تلك الاجسام المصرعة. ويلي امس المساء والنائر ما ضجت بالاخيار، فوان سالم تلتجيب ظلها ليتها اقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تبصارع بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شانه، مطروح وبكسرى يا علي الاكبر جسام عباس عند البارحة يحوط الصياوين يا مرويله واخوته حالهم سلحين والخيل متروجة وهلها مستعد مصغين للصايح ولا منهم جف النام وحسين من يسمع بكى بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذها بحجرة طفلها وباتت خيمنا مصندة وتظهر بهنها وسوى عن خويا حسين حالة رفرف على
هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال. قراءتنا إن شاء الله مستمرة الليلة القادمة والتي بعدها إن شاء الله نفس الوقت. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا يا الله، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، ارزقنا شفاعة الحسين، احشرنا يوم القيامة في زمرة الحسين. اللهم انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وخاصة المرضى المنظورون، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.